الانترفيو اكسبير.
نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كان البارح تلاقى مع السفراء المعتمدين بتونس لكل من المملكة المتحدة وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللي هي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، والهدف المعلن على الأقل هو تحميل رسالة لمختلف عواصم الدول هذه فيما يخص الموقف التونسي الرسمي من التطورات اللي قاعدة تصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. السؤال اليوم، شنو ممكن يصير وإلا شنو نتيجة لقاء كي من هكية؟ شنو الوزن الفعلي لتونس لتقوم بلقاءات من نوع هذه؟
خاصة وأنه بالنسبة لتونس مع فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها عندها برامج متاع شراكة تبادل تجاري وغيره، واللي اليوم لو كان نجي نشوفه ويتم نعرفش أنا يعني هل هذا بيكون عنده تأثير جستمو على البرامج هذه أم لا، وعلى كل ما من شأنه أنه يصير في قدم الأيام.
الهذي معنا ضيفنا السيد أحمد ونيس الدبلوماسي التونسي، مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
شكرا لك على قبول الدعوة. مباشرة أستاذ أحمد ونيس، اللقاء من نوع هذية وخاصة كما قالت من الغربي الشركات كبيرة، نحكيه على شركاء استراتيجيين كما الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة الأمريكية، شنو نجم يكون قيمته بالضبط اليوم وخاصة تأثيراته؟
اعتقادي وأن اللقاءات الفردية الثنائية بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية مركزة على رؤية ما بعد الصراع الدموي اللي دخل فيه إسرائيل منذ 10 أيام. هل التدخل اللي وقع في تونس يجي بعد الخطب اللي سمعوهم الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة نهار الأربعاء اللي فاتت؟ معناها ثم موجة متاع استنكار من جميع العواصم العربية والإسلامية اللي ما يلزمش تكون محتكرة في الشارع فقط، يلزم الحكومات ينقلها في لغة مسؤولة وفي شروط ما تكونش في لقاء اجتماعي ولا بين الأصدقاء، تكون داخل المؤسسات الحكومية ومن طرف المسؤولين الحكوميين اللي يستجيبوا لمسؤوليات دولية، وهذا تونس تسعى باللي تقدر. طبعا لو كان كنا 5 دول باسم المغرب العربي الكبير كان يكون أهم، لكن على الأقل ما نسقطوش على واجبنا. وأنا اعتقادي أن المهمة اللي يقوم بها إيمانويل ماكرون في الزيارة متاعه قبل زملائه الأوروبيين اللي مشاو للمشرق العربي وإلى إسرائيل هي مركزة في الجوهر متاعها على الكلام اللي قاله البارح وزير الخارجية التونسي أمام السفراء الغربيين اللي دعاهم إلى الوزارة.
الأستاذ أحمد ونيس، الغريب في الأمر أنه تعاطي الجهات اللي منهم كانوا موجودين في اللقاء مع وزير الخارجية كما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هم موقفهم واضح مساندة كلية غير مشروطة للكيان الصهيوني، وشفنا حتى أكثر من هكية أنه مباشرة من بعد 7 أكتوبر وانطلاق طوفان الأقصى كان فما حراك كبير من قبل الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي كيف الجهة الفرنسية دفع العالم العربي والدول العربية للتنديد بما حدث في البداية، معناته بالتنديد بالحق في المقاومة. واليوم نشوفه نحن مثلا تونس تقوم باستدعاء السفراء هذوما، كيف يمكن أن تكون ردة الفعل؟ خليني نكون أوضح أستاذ أحمد ونيس.
اللي نجم أقول لك هو كونه المواجهة ليست فقط فلسطينية إسرائيلية، المواجهة اليوم هي عربية شاملة، مهما كان الدول طبعوا ولا ما طبعوش، والدول الغربية اللي تناصر جهرا إسرائيل مهما ارتكبت إسرائيل من أفعال قانونية ولا متجاوزة القانون. المواجهة هي حقيقة في الـ في الـ في الصف هذا، معناها ما فما حتى شك في الواقع الدولي، معناها اليوم، معناها تقريبا أكثر من 10 أيام بعد عملية 7 أكتوبر.
لكن كان نقارنوا
ثانيا ايش باش يكون الواقع نتاعها. اعتقادي وان فما عجز من طرف حلفاء اسرائيل ان يوقفوها عن مخالفة القانون الدولي، معناها عاجزين قاعدين يشوفوا وان حليفهم اسرائيل معناها يخترق في القانون الدولي، وهما عاجزين عن إيقافه عن هذه العملية. لكن في نفس الوقت يربطوا الصلة معناها بين العمل الإسرائيلي والمستقبل في علاقاتهم هما كحلفاء لإسرائيل مع العالم العربي وبقية العالم.
هو سي أستاذ أحمد ونيس، ما عنده باش نمشي معك الأبعد من هكية، هو مش مجرد أنه غير قادرين على إيقاف هذا الاعتداء إسرائيل على القوانين الدولية كلها وضربة عرض الحائط، أكثر من هكا هم يساندونها في ذلك، وهذا هو الإشكال في وقت اللي نحكي على مثلا استدعاء وزير الخارجية للدول هذه. الحاجة الأخرى أنت كنت ذكرتها هو التوازن أو موازين القوى، وني فما خلل في موازين القوى، لأنه صحيح انت تقول اليوم فما حلفاء الكيان الصهيوني ومن شيرة اخرى فما الدول العربية، مهما كانت العلاقة مع الكيان الصهيوني فما دول مطبعة، ولكن في نهاية المطاف تقول انت كأنه هو صراع ثنائي ولا ما بين جهة وجهة اخرى، نحن مش فلسطين والكيان الصهيوني لكن العرب والمدافعين عن القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني وشركائه او حلفائه. اليوم نحكيه على اشكالية في موازين القوى، هذاك علاش وقت نسأل في اللون نقول شنو وزن تونس كدولة، شنو وزن العرب اللي اليوم متفرقين تماما، حتى في الرياكشن أو ردود الأفعال متاعهم ما كانتش كيف كيف تونس، كان مثلا ردة فعل قوية جدا وواضحة وما ما فيهاش ليس عليها غبار، وثم شكون يقول في البداية وشفنا خاصة بعد 7 أكتوبر مباشرة اللي كانت فما ردود أفعال يعني نسبيا خفيفة جدا كانت. معناتها هل ممكن اليوم الحديث فعلا عن مواجهة أستاذ أحمد ونيس؟
جوهر الموضوع في السؤال بتاعك هو ماذا تقصدين بقوة؟ ايش معناها قوة؟ إذا كان قوة عسكرية الأمر محسوم، نحن واعيين وأن فما إخلال بين حلفاء إسرائيل وإسرائيل من شيرة والعالم العربي والإسلامي والإفريقي من شيرة أخرى، فما إخلال لأن القوة العسكرية هي ملك حلفاء إسرائيل وإسرائيل. ثانيا فما احتكار عند إسرائيل للسلاح النووي، يعني حلفاء إسرائيل يحسبوا أن لو إسرائيل تكون معزولة في الساحة العالمية كما هي اليوم معزولة أمام أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة ممكن تلجأ إلى السلاح النووي، وهذا ممكن يدخل معناها عنصر أخطر من قضية إسرائيل والدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، هذا ما تسميه أنت قوة. ثانيا إذا كان القوة هي التأثير الدبلوماسي، اعتقادي أن في تقييم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية القوة الدبلوماسية هي في معناها جر إسرائيل إلى قبول بدخول في مفاوضات مع فلسطين ومع الجانب العربي لحل نهائي اللي يضع حد للحالة اللي توا قابلة للتفجير واللي تفجرت أقل ما يمكن 15 مرة معناها منذ 48 إلى اليوم. في القرن 21 تفجرت 8 مرات بالحرب، تفجرت 8 مرات في القرن 21 برك، لو نبدأ بعام 2000 إلى اليوم، بحيث ما نسميه قوة هو ما يبقى في الميدان بعد ما يموت ما يموت، وبعد استعمال قوة القوة الحربية وقوة الرصاص. اما باش نلجأ الى السلاح النووي، وهذا الولايات المتحدة الامريكية لجأت الى السلاح النووي امام اليابان مرتين، والامور ماهيش باش تقف هون، والا نقعد في الحلول السياسيه والدبلوماسيه مع تقديم التضحيات. وهنا الدول العالم العربي جميعها واعيين انهم ما يكسبوش السلاح اللي رادع او يتكافأ مع سلاح اسرائيل ولا سلاح حلفائه. هذا واضح معناه بكل في الحسابات، في حسابات الجميع. أما القوة السياسية والدبلوماسية واعتمادا على المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإننا نسعى من جانبنا إلى تثقيل الكفة اللي اليوم مش عجب يقرأوا لها حساب في العالم الغربي، خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بدأ، هذا ما هوش جديد، ما بداش البارح مع اللقاء تاع وزير الخارجية التونسي والسفراء تاع حلفاء إسرائيل، لكن بدأ طبعا بدأ بفيتو رقم 45 اللي استعملته الولايات المتحدة الأمريكية نهار الأربعاء الماضي، مش الأربعاء اليوم، ما نهار الأربعاء اللي سبقوا، فهمت، 45 فيتو معناها ضد حقوق الشعب الفلسطيني. لكن ما يمنعش أن فما وعد بالموازين السياسية، واليوم قاعدين يستعدوا في صف حلفاء إسرائيل لتمهيد خط الخروج من الأزمة في واجهتها الحربية، على الأقل بواجهة دبلوماسية.
باش نرجع بيك لتونس أستاذ أحمد ونيس، رغم اللي أنت كنت تحكي يمكن على فتح أبواب التفاوض استغاء، نعرف كلنا للكيان الصهيوني لا يحترم أي اتفاق أو اتفاقية صارت تاريخيا، الاعتراف بالدولتين، الاعتراف نعرف شنو اللي صار معناتها من الأول التسعينات عام 93 الاتفاقية أوسلو، لم يحترم أي شيء إضافة لعدم احترامه للقوانين الدولية. لكن باش نرجع بيك لتونس وباش نمشي بيك القوة الثالثة، أنت حكيت قبيلك وقت نحكي على موازين القوى، قلت فما القوى العسكرية، القوى الدبلوماسية والسياسية، لكن فما أيضا القوى الاقتصادية. ونعرفوا مليح اللي اليوم وقت اللي منال في بداية الانترفيو كانت ذكرت وزن تونس اقتصاديا، اليوم راهو نحكيه على دول اللي نحن مرتبطين بهم تماما كليا تقريبا، معناتها نحكيه اليوم على الشريك الأول اللي هو الاتحاد الأوروبي، اللي نعرف شنو موقفه اليوم من القضية الفلسطينية والمساندة متاعه، أو أغلب الدول على الأقل للكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء. هذا هو وقت اللي نحكيه زاد أيضا على موازين القوى. أستاذ أحمد ونايس، كيف تقيم ذلك؟
اللي نجم نقول لك هو أنه صف الدول التي تؤمن بالمبادئ وتؤمن بالمواثيق، وهو صفنا احنا العالم العربي والعالم الاسلامي والدول الافريقية، نحن نكسب قوة اللي كنا نجم ندخل بها في الميدان وعندها تأثيرها وعندها النجاعة السريعة، فهمت، لكن لما اجتمعنا كوزراء خارجية في الجامعة العربية يوم 11 أكتوبر ما استعملناش القوة هذه، وهي تزويد الساحة الدولية بالغاز والنفط والطاقة بصفة عامة، بحيث لا فقط لا نكسب السلاح الحربي لكن السلاح الاقتصادي نكسبه وما استعملناهش، بحيث مقعد لنا كان السلاح الدبلوماسي.
يعني تقصد اليوم اللي انه فما
نحلم
اي استاذ احمد الرئيس
نخطط لا دول الخليج ولا دول المغرب العربي اللي عندهم سلاح الغاز والنفط ما استعملوا هالسلاح نهار الاربعاء اللي فات.
يعني اليوم تقصد انه هل ممكن المقايضة بين ظفرين ان صح التعبير بالموارد الطبيعية الغنية بها الدول العربية اليوم استاذ احمد تونيس؟
طبعا، والامور ما هيش جامدة، معناها اذا كان باش ندخلوا في حرب باش تتوسع الرقعة متاعها ابعد من معناها الاراضي الفلسطينية التاريخية اللي بعضها محتل وبعضها ما زال فيه امل. اذا كان باش تتوسع الحرب على هذه باش تولي حرب إقليمية واسعة ومش عجب عالمية، كيفاش بدأت الحروب العالمية؟ ما تبدأ هكا، تبدأ بالشرارة اللي تشعلها، ثم لما الساحة تبدأ هي ملغمة تبدأ ترشق بالوحدة بالوحدة حتى تولي حرب عالمية. إذا كانت طورت وتولي إقليمية أنا اعتقادي أن الدول العربية اللي تكسب سلاح الطاقة الغاز والنفط باش تولي تستعملها.
واضح.
وما هيش باش تقعد بانفرادها تستعمل السلاح هذه، الدول الإسلامية الأخرى باش تستعمل الطاقة هذه. إذا كان باش تلجأ إسرائيل إلى القنبلة النووية، اعتقادي فما دولة إسلامية اللي عندها القنبلة النووية ومش عجب الحرب العالمية تجرها إلى استعمال السلاح النووي في المقابل.
قبل ما نوصل للحرب قبل ما نوصل
وهي باكستان
وفما زاد كيف حديث عن، لأنه نعرفه ليس بقى أوفيسيال، ولكن إيران أيضا في الكواليس نتحدث عن ذلك. ولكن بعيدا عن هذا باش نرجع بيك لإحدى الدول العربية اللي تملك أحد أهم الجيوش في العالم، تقريبا من 10 جيوش الأوائل اللي هما مصر نحكيه. خلنا نسألك بشكل مباشر، اليوم فما برشا لوم على الجيوش العربية، البعض يعتقد انه ما عندناش الوزن الكافي من حيث العسكريا ان صح التعبير او اقتصادنا العسكري ضعيف، لكن من جهه اخرى نلقاو مثلا الجيش المصري واللي هو موجود على الحدود الفلسطينيه جيش قوي وذو عتاد كبير. هل يمكن اليوم الحديث عن مواجهه عسكريه والا هذا بعيد جدا كما كنت تقول قبليك تقول عسكريا ما فماش توازن نهائيا؟
ما فماش مكافاه عسكرية، لأننا نحن معناها نستورد السلاح، معناها كيف ما المقاومة الفلسطينية استعملت السلاح الحربي مدة معناها 24 ساعة ويمكن أكثر بنهار، يمكن 48 ساعة ما تنجمش تزود نفسها من جديد، فهمت؟ الجيوش العربية كذلك. ولذا إذا باش تخطط إلى حرب يجب أن تتخطط المدد من الدول المصنعة للسلاح واللي السلاح اللي انت مدرب عليه وتنجم تقتنيه أيام الدخول في الحرب. هذا ما هوش وارد لا مصر ولا الدول العربية الأخرى. أما السلاح المطلق مثل السلاح النووي هذا العالم الإسلامي يكسبه، ما فما حتى شك. أنا ما نسميش إيران لأن إيران ما اعترفتش أنها عندها سلاح نووي، لكن باكستان جربت معناها السلاح النووي متاعها أمام العموم وقدمت شرعيتها في اكتساب السلاح النووي بحيث هي داخلة في الحسابات. ما غيرها من حلفاء الصف معنى الفلسطيني يعني صف الحق ما نصورش انهم يدخلوا بالسلاح المطلق يعني سلاح نووي مهما كانوا حلفاء الحق منهم روسيا والصين ما نصورش انهم يدخلوا للساحة.
واضح. شكرا لك استاذ احمد ونيس الدبلوماسي التونسي على كل التوضيحات اللي قدمتها. فلاش بوخس مع وليد برحومه وبعد راجعين.